أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجوه التي على أساسها في موارد الأمر بصب منفعة عمل في مال الغير يكون موجبا للضمان، وتقدم معنا وجوه تسعة على ما أتذكر: الإتلاف والاستيفاء وما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وقاعدة الغرور، ونفس اليد ونفس الأمر استدلال على ذلك بسيرة العقلاء الغير المرضوع عنه والمنضاد شرعا، أو خمسة، مضافا إلى قاعدة على اليد ما أخذت وأصالة احترام مال المسلم، إذا السابع والثامن وهو الإباحة على وجه الضمان في البين، والوجه التاسع الذي هو الإقدام. عندنا الوجه التاسع والوجه العاشر. الوجه التاسع اللي هو الاستدلال حينئذ بقاعدة الإقدام، وهذه القاعدة تمسك بها الظاهر نحكيها شيء نحن قاعدة الإقدام وقاعدة الإقدام اتضح حينئذ وأنه لا يمكن التمسك بها. ليش؟ لأن قاعدة الإقدام بحسب الروح والمضمون ترجع إلى مسألة الشرط، فإن كان هنالك عقد صحيح لو ضمن عقد في البين فيكون هذا اللي هو معنى الالتزام العقدي، واللي هو تفسير للشرط إما بالالتزام في التزام أو لا أقل الالتزام التابع في البين، فيكون مشمول لإطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء به. وأما إذا كان حينئذ التزاما ابتدائيا كما لو واحد مثلا على البحر مركب الوحدوت، أنت أن التزمت أمامه ابتداء أنه إذا طيرن الهاوي وكسرن أنا بضمن لك إياهم في البين، هذا التزام ابتدائي حينئذ لا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، ومقامنا حينئذ من هذا القبيل في البحر، لأنه ابتداء حينئذ يكون هذا الإقدام يرجع بحسب الروح إلى الالتزام الشرطي ابتداء، الالتزام بالضمان ابتداء في البحر اللي هو الذي أشبه. الوجه العاشر أشار له السيد الحكيم قدس سره في طيات كلماته حينما كان يبحث عن أن الأمر بالعمل يكون مضمونا بأجرة المثل أو بالأجرة المسمات في البين. هنا احتمل البعض أن يكون لا مضمون بأجرة مسمات، مع أنه ما في أجرة مسمات بمعنى الأجرة المسمات في البين، لكنه احتمل البعض حينئذن ذلك. هنالك يذكر السيد الحكيم قدس سره الوجه العاشر في البين. ما هو الوجه العاشر؟ وهو أن يكون الأمر بالعمل أشبه بذاك الذي يدخل على سوق البقالة، يعني على ما يصطلح عليه بسوق الخضرة، واضح بي يعني بسوق بالحسب، فيطلب منه لا بالجملة أو بنفرق في البائع، يطلب المشتري من البائع يوكله يعني يأمره بأن يشتري له مثلا كذا وكذا، واضح لا اتفقوا على حينئذ قيمة مثلا البقالة قداش، لا اتفقوا على قيمة مثلا خلينا نطلب الخضروات، ما اتفقوا على أي حينئذ شيء ولم يعلم حينئذ، وكل الفقهاء بصححوها في البحث والتخريج الفقهي حينئذ لها على الذي لا يدخل إلى سوق البقالة فيأمر مثلا بقالا بأن يشتري له كذا وإلى آخره، سواء يشتري له من نفسه فيكون وكيلا عنه بالشراء وبائع عن نفسه أصالة في البين، أو لا يشتري له حينئذ من الغير في البين، كلهم بيصححوها وبيخرجوها على أنه قد وكله بأن يشتري له بالقيمة المتعارفة حينئذ بالسوق في البين. وهنا جهالة العوضين بالنسبة للأصيل اللي هو المشتري حينئذ ما بتضرش. ليش؟ لأنه إذا في عندنا توكيل في البين، والمعيار حينئذ علم الوكيل وليس علم الموكل في البين. فإذا ما كان الوكيل لأنه بيشتغل بالبقالة وبيشتغل بيعرف قديش القيمة السوقية مثلا لكيل الخضرة أو لكيلو مثلا الفواكه وهكذا في البين، فبالتالي يكون المنصرف من خلال هذا التوكيل أن يشتري له بالقيمة المتعارف، فتكون القيمة الجعلية التي وكل بأن يشتري له بها هي حينئذ القيمة المتعارف في البين. هذا المعنى إذا ما تعقلناه في باب البيع، بل صححنا حينئذ البيع في البيع في محله، ولم يرد إشكال جهالة العوضين بالنسبة للمشتري الأصيل، لأن لكفاية حينئذ علم الوكيل في البيع وعدم شرطية علم الأصيل بالنسبة للعوضين، إذا صححناه حينئذ في محله أيضا هنا يمكن أن يجري عليه نفذ ذلك، لكنه يكون باب الإجارة مش الجعالة مثلا في البيع. كيف؟ لما أمره بأن يصب منفعة الخياطة حينئذ في ماله، أن يخاط له أصلا هذا الثوب أو أن يخيط له هذا الثوب، يعني أشبه بأنه قد وكله بأن تتم خياطة الثوب على يده أو على يد حينئذ أي شخص آخر، هب أنه مثلا على يده في البيت، فيكون الأجير يعني العامل المأمور الذي أمر بخياطة الثوب يكون حينئذ وكيلا عن صاحب الثوب اللي هو الآمر في البين المستوفي للمنفعة، وكيلا عنه في عملية الاستئجار، لأنه في عندك مستأجر وأجير في البين، ويكون أصيلا عن نفسه بالنسبة للأجير، لأنه في عندك مستأجر وأجير، لأنه إجارة أعمال وليس إجارة أعيان. واضح؟ المستأجر اللي هو عبارة عن صاحب الثوب الآمر في البيع، واضح، هذا هو الأصيل. الوكيل عنه نفس حينئذ هذا العامل المأمور في البيع اللي هو يكون عن المستأجر وكيلا، وعن الأجير يكون يعني عن نفسه يكون مثلا أصيلا في البيع. فإذا ما كان الأمر كذلك حينئذ لا يشترط معرفة الموكل اللي هو صاحب الثوب حينئذ الأجرة المطلوبة بالنسبة لصب منفعة الخياطة في هذا الثوب، وإنما يكفي علم الوكيل الأصيل، لا يشترط حينئذ علمه. والوكيل لأنه عم يخيط دائما في البين قد أخذ الخياطة مهنة وحرفة بالنسبة له، يعلم قديش القيمة السوقية بالنسبة لهذا الثوب إذا ما خاطه في البين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ تكون الإجارة إجارة صحيحة بالأمر، يستبطن هذا الأمر نحو توكيل، ولازم هذا الأمر أو فحو هذا الأمر حينئذ نحو توكيل من صاحب الثوب بالنسبة للمأمور بأن يخيط له هذا الثوب، فيكون وكيلا عنه في الاستجار وأصيلا عن نفسه في الإيجار، يعني في تقديم عمل الإجارة وصبه في منفعة مال حينئذ المستأجر فيها. وبالتالي هذا الضمان سوف يكون ضمانا بعقد الإجارة، مش الضمان يعني الضمان في باب الأمر سوف يرجع بحسب الروح والمضمون إلى الضمان بعقد الإجارة، ويكون ضمانا جعليا وضمان المسمى. طيب ما في قيمة اتفق عليها، يكون بالقيمة السوقية المتعارفة وأجرة المتعارفة اللي هي موجودة بالسوق، والتي يكون هذا الوكيل أعني المأمور العامل يكون عالما حينئذ بها، نتيجة أنه قد اتخذ ذلك حرفتنا، بيعلم قديش القيمة السوقية لخياطة مثل هذا الثوب، القميشي سميكي، القميشي مثلا ثخينة أو أنها لا رقيقة أو كذا وإلى آخره، بيعرف كيف التعاطي والتعامل معها بعملية الخياطة والقص والتفصيل والحبك والحبتين إلى آخره اللي هو حينئذ موجود في محله. فحينئذ الضمان لا يكون لا بملاك اليد ولا بملاك الاستيفاء ولا بملاك مثلا الإتلاف ولا بملاك الإقدام ولا أي شيء، وإنما يكون الضمان بملاك حينئذ أوفوا بالعقود في البحر، واضح هذا هو ليس إلا. ويكون هو بأمره قد مثل حينئذ مرتبة الموكل في البحر. إذا ما قصنا هذه على ما هو المتعارف في باب البيع فالضمان ضمانا عقديا، وليس هذا الضمان ضمان واقعي وضمان غرامة حينئذ بالشكل الذي بحاجة أن نلتجئ فيه إلى تلك الوجوه اللي هو مثلا قاعدة اليد وقاعدة الإتلاف وقاعدة الاستيفاء ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا، هذا يضمن بصحيحه والضمان يكون ضمانا عقديا في البحث. هذا حاصل هذا الوجه العاشر. إذا استسغنا هذا الوجه العاشر فيكون خيرة هذه الأوجه التي بين أيدينا الوجه الرابع الذي تقدم عن السيد الخوئي والسيد الحكيم، اللي هو الاستدلال بسيرة العقلاء على أساس أن نفس الأمر ملاك للضمان، تفتوا نفس الأمر ملاك للضمان على حد، كيف أنه اليد ملاك للضمان بشكل مستقل استدلالا بسيرة العقلاء، وبالنسبة للإتلاف وبالنسبة للاستيفاء إذا كان ملاك مستقل مش بيرجع للإتلاف في البيت، كذلك الحال بالنسبة للأمر يكون ملاكا مستقلا للضمان، وسيرة العقلاء قائمة على ذلك حينئذ بلا أي إشكال. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المقام، إلا أن السيد الأستاذ لا نظله بعد عنده في النفس شيء، أنه من المستبعد جدا بحاصل عبارته، من المستبعد جدا أن يكون للعقلاء ملاك للضمان، يعني أن يكون الأمر ملاكا للضمان مستقلا وفي حيال قاعدة اليد وقاعدة الإتلاف وإلى آخره، بل لابد أن نرد بوجه من الوجوه إما إلى قاعدة اليد أو إلى قاعدة الإتلاف أو شيء من القبيل فيها. ثم يقول، ثم يقول دام ظله مما يعزز، تفتوا مما يعزز هذا المطلب، أن لو أمر شخص، أمر شخص شخص آخر بإتلاف مال ثالثين في زيد وبكر وعمر، أمر زيد بكر بأن يتلف مال عمر في البيع، هذا عمر الذي أتلف ماله، بيرجع على الآمر ولا بيرجع على المأمور في البيع؟ هذا اللي ذكره السيد الأستاذ. قال لو قلنا بأن الأمر ملاك مستقل للضمان بمعزل عن قاعدة اليد وقاعدة الإتلاف، فينبغي في المقام أن يرجع حينئذ صاحب المال المتلف على من؟ ما تهزش براسك هلا رح تشوف الجميع. كان ينبغي حينئذ أن يحكم بالضمان، يعني يرجع صاحب المال التالف على مين؟ على الآمر، مع أنه ما حد بيدعي ذلك، بل الفقهاء طرا، الفقهاء طرا قالوا أنه بيرجع على مين؟ على المباشر في البين المأمور. ليه؟ لأن الفعل المباشر أقوى من فعل الآمر. يعني مرة حينئذ المباشر يكره، عفوا، مرة الآمر يكره حينئذ المباشر ويلجئه ويحمله على إتلاف مال الثالث بكر، بحيث يكون المباشر بمثابة الآلة بيد الآمر في البهن، هون بلا شك يكون السبب أقوى من المباشر، فاللي بيضمن من هو السبب. مرة أخرى لا، مجرد أمر، قال له بعمره بكر، عمره عمر لم يطع زيدا في البهن إلا بهالأمر، قال له اتلف مال بكر، فقام جوه إجا وأتلف مال بكر. هنا على من يرجع؟ القاعدة حينئذ الفقهية، كل الفقهاء والقاعدة والارتكاز والذوق العرفي أنه بيرجع على المباشر في البيان اللي أتلف، مثل ما بيقول له إذا قال لك كب حالك عن السطح كب حالك، عم يطلب عم يأمر واضح بأن يتلف مال الغير واضح، فأتلفه في البيان، وبيجي بيرجع حينئذ صاحب المال التالف على مين؟ على المباشر في البيان، بيقول له كيف ما هديك أمرني، بيقول له إذا أمرك بأن ترمي بنفسك من شاهق هل ترمي بنفسك من شاهق؟ كذلك الحال هنا عينا بعين، وما بيرجع على من؟ على الآمر. ليه؟ لأن المباشر هنا أقوى من السبب في البين، فلا يستند الإتلاف إلى الآمر وإنما يستند إلى المباشر. هذا اللي ذكر، مع أنه إذا جعلنا الأمر ملاك مستقل للضمان في قبال قاعدة الإتلاف وقبال قاعدة اليد وإلى آخره، كان ينبغي الحكم بأنه يرجع صاحب المال على من؟ على الآمر، مع أنه ما حدا يدعي أنه بيرجع للآمر، وإنما يرجع حينئذ على المباشر، لأن المباشر هو الذي أتلف ماله وليس الآمر، المباشر هو أقوى من السبب، فلا يستند الإتلاف إلى السبب في البحث. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ، وجعله بمثابة المؤيد الذي يعزز الفكرة التي صار إليها من أن الأمر بحسب سيرة العقلاء لا يكون ملاكا مستقلا للضمان في حيال قاعدة الإتلاف وقاعدة اليد وقاعدة الاستيفاء، إذا افترضنا أنه هي قاعدة مستقلة أو قاعدة الإقدام وهكذا من سائر القواعد فيها. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ لا يرجع لمحصله، وذلك لأن المؤيد في واد والمؤيد يعني بحثنا في واد آخر لا ربط له بما ذكره السيد الأستاذ. التفتوا شوي بس شوي التأمل بالنقطة وسوف تطلع. هلأ مرة إتلاف مال الغير ما بده شيء، مثلا نقول له فيك بالقطة وتلف له إياها بس بده يحملها كويكسر، يعني لا مالية ولا قيمة للعمل. شو عرف آن واضح ماشي. مرة أخرى لا، قد يكون له مالية بحسب العرف، عنده مثلا بنية 3-4 طوابق قال له تلف له إياها، بده يحضر ديناميت يا إنه يجيب هيدي الإيلة الكبيرة اللي بتكسر البنية، يعني بده جهد، وذلك الجهد والعمل حينئذ الذي يبذله حينئذ له مالية بحسب العرف غير مهدور حينئذ هذه المالية العرفية بنظر الشارع، بمعزل أنه في ظلم وعدوان على الغير أو لا. نفس نفس أنك مثلا على سبيل الفرض تجيب هيدي شو اسمه الكرة الكبيرة اللي بتعرف صرت تحطم فيها بحيطان مثلا تلك البنية حتى تخلص منها بهذه بطريقة انه ما يتفجرش وكذا الى اخره، هيدي بحد ذاتها عمل محترم بنظر العرف وغير مهدور المالية عند الشارع في البيان بلا اي شيء، بيتقاض عليها اجر بالاف حينئذ الدراهم مثلا في البيان والدنانير. واضح؟ خلينا نفترض مثل هذا العمل. هنا التفتوا، في عندنا مطلبين. المطلب الاول هيدي البنية اللي اتلفها بالنسبة لباكر، في عندنا زيد الامر عمرو المأمور اللي قدم عمل محترم وله مالية بنظر العرف غير مهدور حينئذ المالية عند الشارع، وعندنا حينئذ الثالث اللي هو بكر الذي أتلف ماله اللي هو هاي البنية التي له في البنك. واضح؟ بحثنا نحن مش في الشخص الثالث اللي تلف ماله، لا، بحثنا هنا بالنسبة وقت عم نحكي بالأمر عم نحكي بالنسبة للشخص الثاني المأمور الذي أتى بعمل وله مالية بنظر العرف غير مهدور المالية عند الشارع، أمضى الشارع حينئذ تلك المالية في البيت، وقد صب منفعة ذلك العمل في مال مثلا الآمر في البيت، أو لا حتى لو لم يصب منفعة العمل في ماله، مثل ما قال له مثلا كنس الطريق مع أنه مش رجع له شيء من تكنس الطريق، أو ضبط أصلح مثلا المكتبة يعني ضبط ووضب مثلا الكتب اللي بمكتبة مثلا الحوزي أو بالمسجد أو إلى آخره، يعني أو لا الغني الذي أمر مثلا الخياط بأن يخيط مثلا قطعة القماش التي لطالب العلم أن يخيط له صاية أو جبة من دون أن يرجع له حينئذ أي أجر في البيت. واضح؟ نحن كلامنا مش في الشخص الثالث الذي حينئذ يتلف مال ذلك الشخص الثالث. واضح؟ ويكون منشأ تلف مال هذا الشخص الثالث من أحد أمرين، إما من فعل المباشر في البيت اللي هو المأمور اللي هو أتلف فعله، أو من فعل غير المباشر اللي هو السبب الذي أمر وصدر الأمر من دون أن يبلغ حد الإلجاء وحد القاهر وحد الإكراه حينئذ في البيت. واضح؟ هذا مطلب. ومطلب أني أنا عمل محترم عرفا صدر مني وبأمر حينئذ من الغير، سواء صبت منفعته في مال ذلك الآمر الغير أو لم تصب منفعته في ماله، إنما صبت في مكان ثالث يرجع عليه بثواب أو لا يرجع عليه بثواب، هذا العمل حينئذ يكون الأمر موجب للضمان أو غير موجب للضمان له. بحثنا في أن الأمر مجرد الأمر وصدور الفعل عن ذلك الأمر هل يكون موجبا لضمان حينئذ ذلك الفعل إذا كان له مالية بنظر العرف في البيت وغير مهدور المالية عند الشارع في البيت أو لا. وليس بحثنا في أن يكون هنالك مال ثالث، هذا المال الثالث حينئذ نتيجة أمر آمر وفعل مأمور في البيت قد أتلف ذلك المال الثالث في البيت، لا، لأنها في مسألة إتلاف مال الثالث قطعا لا من جر قاعدة الأمر ولا من جر أي قاعدة أخرى، وإنما نجد فقط قاعدة الإتلاف في البيت. واضح؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى نحن في عنا هنا ضمانين، في عنا ضمان بالنسبة لمال بكر الذي أتلفه عمرو المأمور في البيت، وفي عنا ضمان بالنسبة لنفس عمل عامر اللي هو محترم حينئذ وضعا وله مالية بنظر العرف غير مهدورة حينئذ شرعا في البحث. وبحثنا ليس في ضمان المال الذي أتلف، وإنما بحثنا في ضمان العمل الذي صبه المأمور العامل حينئذ، هلأ في مال الآمر في البين أو في أي مكان آخر في البين، جاء بعمل يهدل البنية وهذا عمل له مالية، هلأ ظلما وعدوانا أو غير ذلك بمعزل، افترض أن العامل المأمور غير عارف بأن هذه البنية حينئذ هي ملك لعمل في لباكر في البين، فهد تلك البنية بأمر حينئذ من زيد الآمري في البين، وهذا له مالية بحسب العرف في البين. كلامنا لما عم نضمن بملاك الأمر وعم نستدل بسيرة العقلاء بالنسبة لعمل المأمور، مو بالنسبة لمال ثالث قد أتلفه المأمور بأمر من الآمر بأمر من الشخص الأول في البين. ليش؟ لأنه ذلك الحاكم فيه فقط وفقط قاعدة الإتلاف، ما في عندنا أمر في البين، الحاكم بالضمان بالنسبة لمال الثالث الذي أتلفه المأمور قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غير فهو له ضار. ساعتا نجي لعند العرف العقلاء، العقلاء شو بيحكموا هنا؟ بيحكموا انه بيرجع الثالث اللي هو بكر بيرجع على عامر اللي هو المأمور، ما بيرجع على زيد الآمر في البين. ليش بيرجع على عامر؟ لنقطة واضحة، لأن المباشر هنا أقوى من السبب، ولم يكن المباشر بمثابة الآلة بيد السبب في البين حتى يستند الإتلاف اللي هو سبب الضمان إلى شو؟ إلى السبب في البين، وهذا ما له رابط باللي نحن فيه في موقعنا وفي مسألتنا، الضمان بالنسبة لنفس العمل وليس الضمان بالنسبة لمال ثالث قد أتلفه في البين. صح، هناك في ضمان وهون في ضمان، هلأ مش التابس، يعني السيد الأستاذ أجال حينئذ أن يلتابس عليه الأمر، لو أنه تقرير باحث كنا قلنا أنه من المقرر، بس هو بقلمه الشريف كتب هذه العبارات في البين، وهذا هو الإشكال عليه. فهذا المؤيد الذي ذكره السيد الأستاذ دام ظله لا يرجع إلى محصر، لا يفسد للود قضية ويقلل من شأن ومن القيمة حينئذ العملية بالنسبة للأمر في كونه ملاكا للضمان بحسب سيرة العقلاء، والاستشهاد على ذلك بهذا المؤيد ما له ربط باللي نحن فيه. نحن عم نحكي عن ضمان العمل، مش عم نحكي عن ضمان مال ثالث قد أتلفه المأمور بأمر حينئذ من الآمر في البين. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. طيب، بعد ذلك ندخل في النزاع بين الآمر والمأمور في البين. مثلا النزاع هذا، لأنه المأمور بده يقول أنه في أجرة، مثلا يعني أنه عمله صدر بداعي الضمان في البين، أو فقل لم يكن على وجه المجانية وهدر حرمة حينئذ عمله في البين، والآمر لحتى يخفف العبء المالي على جيبه في البين بده يقول لا أنت صدر منك هذا الفعل على وجه المجانية في البين. مرة هذا اللي أشارنا له في مسابق، يكون الآمر قد أبرز القرينة ولو قرينة مقامية حالية، مش ضروري تكون قرينة لفظية، على أن أمره أمرا مجانيا، في قرينة على مجانية أمره، يعني كان المقتضي للضمان كان مقرونا اللي هو أمر المستوفي للمنفعة، أعني الآمر في البين، كان مقرونا بالمجانية إما لفظا واضح أو لا قرينة حالية في البين، مثل ما مثلنا برم في لبنان طول النهار وأخذوا على أفخم المطاعم وشربوا أرجيلي وعصير ومدري شو، قال له مثلا امسح لي إزاز السيارة، فاركين وقف بره هديك ركب السيارة، قال له امسح لي الإزاز، فقام شو مسحه إجا قال له يلا أعطيني الأجرة، قداش مثلا 250 ليرة مثلا، هلأ يمكن مش بس 250 بديها، أنا ما قصدت المجانية وإنما قصدت الضمان، وإنت ما جئت بقرينة على المجانية، وهون واضح قرينة المجانية في البين اللي هو إنه هيدا كله قدمت لك مجانا حتى تيجي أنت تطلبني 250 ليرة مثلا بالنسبة، هيدي مش لح تصدر مثلا في البين. بمعزل عن أن يكون المأمور متعارفا له ذلك العمل بأن يكون مهنته مثلا الدهين، مهنته السنجري بشو لاخره او لغير متعارف له، مثل طالب اثنين اخو اصدقاء طلاب علم في البيت وخربت عنده الحنفيه وطلب منه انه شو مثلا عنده خبره هو بالسنجري انه يصلح له مثلا الحنفيه في البيت، فقام صلح له اياها وقال له اني قصدت الضمان وما قصدت المجانيه في البيت، وامرك حينئذ لم يكن في قرينه على المجانيه. مثل هالموارد واضح قرينه المجانيه في البيت. إنما الشأن والكلام فيما لو لم يكن هنالك قرينة على المجاني، لا مقامي ولا لفظي فيها، لا حالي ولا لفظي. هيدي من جهة. من جهة أخرى، سواء كان قصد الآمر المجاني أو لم يكن قصده، تفتوا، حتى لو كان قصده الآمر المجاني، فضلا عما إذا لم يكن من قصده المجاني، فجاء بذلك العمل وصبه في مال حينئذ، جاء المأمور بذلك العمل وصبه في مال الآمر في البيت، ولم يكن المأمور قد أقدم على وجه المجانية بأن كان قد هتك حرمة عمله وأسقط مالية عمله عن مقام الضمان. وهذا أكدنا عليه، وهلأ من أكد أنه مش بيسقط مالية العمل، لو قعد من الصبح لعشية هو الكل القضية كلها لحتى يسقط مالية العمل ما بتصل، الفي سقط أنه ما بينضمانش أو أنه بينضمن فطرين مثلا، بس أني سمحت في بس هيدي يعمل له السلطان، أما أنه المالية وكذا هيدي أمور غير خاضعة حينئذ لذوقه وغير خاضعة لإرادته ورغبته في علمه، سقطوا عن مقام الضمان. ولذا التعبير الأصح مش إسقاط المالية، وإنما إسقاط حرمة ذلك العمل عن مقام الضمان في البيع، أقدم على المجاني أو أقدم على وجه الضمان في البيع. طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو فيكون حينئذ الأمر حليف، يعني المطلب حليف المأمور في البيع العامل، لنقطة حينئذ واضحة أن المقتضي لثبوت الضمان موجود والمانع مفقود، المقتضي هو الأمر، وهذا الأمر مع عدم القرينة المقالية والحالية على المجانية يكون ظاهر حينئذ بأنه أمر على وجه الضمان في البيع، واضح. وذاك أقدم لا على وجه المجانية وهتك حرمة عمله في البيع، فيكون حينئذ مضمون. إنما الشأن فيما لو ادعى الآمر، فيما لو ادعى الآمر أن المأمور قد جاء بذلك العمل لا على وجه الضمان وإنما أتى به على وجه المجانية، يعني ادعى الآمر وجود المانع، ادعى الآمر وجود المانع في البين فأنكره المأمور العامل، قال لا، من قال إني أنا جيت على وجه المانع، لا جي على وجه الضمان، وأنا بنيت عملت خطة خمسية على أساس خياطة هذا الثوب، بده يطلع لي مثلا 10 دراهم، بدي أعمل كذا، بدي أنفخده لي بالسيارة وغير الزيت ومدري شو الأخيري، بنى عليها حينئذ بناءات، من قال إني أقدمت على المجانية في البين. فهنا القول، هل هو قول الآمر في البين المستوفي للمنفعة أو لا قول حينئذ المأمور في البين اللي هو العامل، وأنه لم يقدم على وجه المجانية وإنما أقدم على الضمان. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أصالة عدم التبرع وأصالة عدم المجانية في البين هل يمكن أن تجدي وتنقح موضوع الضمان إذا ما كان موضوع الضمان مركب من جزئين أحدهما وجداني والآخر تعبدي مثلا، نحرز بأصالة عدم التبرع مثلا في البين، أو أنه لا يكون حينئذ الأمر كذلك، بل الأصل عدم حينئذ نية الضمان في البين وعدم الإقدام على وجه الضمان بما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.